سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الجزء الثامن من تأملاتنا في الإنجيل المقدس إنجيل متى، وبينا في تلك الحلقة عدة نقاط مهمة. بينا أن السيد المسيح يقول عن يوحنا المعمدان بأنه هو إيليا، وأن يوحنا المعمدان هو أعظم من جاء من البشر، وأن يوحنا المعمدان هو يعني الذي جاء يبشر بقدوم عيسى المسيح. ماذا قال عنه يسوع المسيح في تلك الحلقة؟ قال: الحق أقول لكم، ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا، ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات هم أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن أصغر الذين في ملكوت السماوات أعظم منه. فبالتالي أكبر لائط في تاريخ المسيحية، وأعظم قاتل وسكير في تاريخ المسيحية، ومنحط. إذا آمن بالسيد المسيح وقبل السيد المسيح يكون أعظم من يوحنا المعمدان الذي جاءت الأنبياء تبشر به، لأنه جيسوس المسيح يقول أن يوحنا المعمدان هو إيليا. اعلموا أن يوحنا هو إيليا المنتظر، من كان له أذنان فليسمع. هذا إيليا المنتظر الذي جاءت تبشر به الأنبياء السابقين، وانتظرته بنو إسرائيل، وهو الذي أرسل ليكون مقدم لظهور السيد المسيح ويبشر بالسيد المسيح. ولما جاء السيد المسيح عرف السيد المسيح وعمد السيد المسيح. هذا الإنسان لا يعادل أصغر زعطوط في ملكوت المسيحية المقدس. بينا كمية الاضطراب والتناقض يعني في هذه الآيات السابقة في تلك الحلقة، التي كانت حلقة رائعة جدا، وحلقة تنسف المسيحية عن بكرة أبيها، لأنها تظهر بأنه هذه النصوص وضعت بأيدي بشر خاطئين لا يتأملون، فلذلك وضعت النصوص كلها أخطاء وتناقض، وجاءت النصوص لتحطم الصرح اليهودي وتبين أنه إحنا أصغر زعطوط عندنا، وأعظم لا تقبل السيد المسيح هو أعظم من بني إسرائيل، هو أعظم من أنبياء بني إسرائيل قاطبة، لأنه يقول أنه يوحنا المعمدان أعظم من جاء من البشر، هو أعظم من موسى، في حين أنه طبعا التوراة لا تقول أنه يوجد أعظم من موسى. المسيحيون يقولون هذا الهراء الكلام المضطرب المتناقض لضرب اليهودي. بينا تلك النقاط، وبينا أيضا أن يسوع المسيح قال أن القوم يقولون: جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقالوا فيه شيطان، وجاء ابن الإنسان أي يسوس المسيح يأكل ويشرب، فقالوا هذا رجل أكول وسكير وصديق لجبات الضرائب والخاطئين. بينا في تلك الحلقة كيف يهدد الأمم بالعذاب الأليم الذي لا يمكن أن يتحمل، وبينا أيضا كيف أنه يحمد رب السماء والأرض هكذا، ثم يقول أنه رب السماء والأرض اشتبى واختار البسطاء وأخفى الحكمة العظيمة عن الحكماء والفهماء. أي إن الإله العظيم عندما أظهر جيسوس قال إنه هذا جيسوس المسيح لن يعرفه الحكماء ولا الفهماء ولا الأذكياء. من الذي يعرفه؟ يعرفه البسطاء البلداء، لأنه أنت تقول الحكماء والفهماء لن يعرفونه، فمن الذي سوف يعرفه؟ يعرف الجاهل البسيط الأحمق. هذا هو يمكن مراجعة الآية 25 من الإصحاح 11. ثم يبدأ يسوع المسيح يشفي بعض المرضى ويضرب بعض الأمثال، ويطلب منه الفريسون يطلبون منه آية. في الإصحاح 12 الآية 28 موجودة نفس هذه الآيات في مرقس وفي لوقا أيضا، وقال له بعض معلم الشريعة والفريسين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجابهم: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. يعني أنا أعظم من سليمان، وأنا أعظم من يونان، وهو أيضا أعظم من إيديا ومن كل الأنبياء، وهو لا مثيل له. وقلنا إنه هذه هي النرجسية العظيمة والأنانية الطافحة العظيمة التي لا مثيل لها. والحكيم كما قلنا لا يحتاج أن يقول أنا أفضل من فلان وأنا أفضل من فلان، ربما لعلة ما يقولها مرة واحدة، لكن أن يؤكد عليها في كل موطن وفي كل مكان وفي كل حدث وفي كل أوان، فهذا طبعا شيء غريب جدا بعيد عن الحكمة. في هذه الآيات هو يذكر يونان. من هو يونان؟ يونان هو يونس في الإسلام. يونان هذا قصته قصة أسطورية بشهادة دارسين وفاهمين وخبراء الكتاب المقدس. يوجد سفر يهودي يسمى بسفر نبي يونان، لكن هذا السفر يعتبرونه سفر أسطوري، لا يعرفون من الذي كتبه. وكانت قصة نبي يونان هذه تقرأ على الأطفال اليهود، يعني كأنما هنالك حكواتية يقرؤون أساطير تجمل هذا الدين وتعظم الدين في نفوس أتباعهم، فيقرؤون على الأطفال. فمن هذه القصص التي تقرأ هي قصة نبي يونان. لما تتأمل بالقصة والحوت، يعني لا يمكن أن تصدق بأنه نينوى التي في العراق فيها بحر قريب منها عظيم، وكان فيه حوت عظيم وابتلع هذا الرجل. يعني هذا الأمر لا يستقيم. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا إنه هو ذهب إلى بحر فلسطين، يعني كأنما يريد يركب البحر ويذهب إلى ماذا؟ إلى إسبانيا. لما أعطاه الإله هذا الأمر، هو هجع في وجهه أو على وجهه وأراد أن يذهب إلى إسبانيا طبعا في ذلك الوقت على تلك الجهة. الآن أنت لما تتأمل في القصة، يعني كيف لنبي عظيم يهرب من وجه الإله؟ يعني ما هو هذا الإله؟ يعني كيف يمكن أنت كنبي عظيم تهرب من وجه هذا الإله؟ أنت تعرف الإله عظيم سوف يأخذك مرة أخرى ويردك إليه، وربما يعاقبك، وربما أيضا يعني تنال عقاب جسيم بأنك كفرت بآياته وبأوامره وتكون خالدا في النار. يعني كيف يمكن أنت كنبي أن تهرب من وجه الإله؟ هل يوجد إنسان عاقل متدين الآن في هذا الوقت عنده عقل يتقبل أنه يوجد نبي من الأنبياء ما قبل بأمر الإله وهرب من الإله حتى لا يذهب إلى أهل نينوى، لأنه أهل نينوى كانوا كافرين ما يقبلونه، وبالتالي ربما يمسكوه ويقتلوه. إذن هو لماذا لم يخشى الإله العظيم المطلع على السرائر والخفايا واللي يعرف أين سوف يذهب؟ كيف يمكن أن يهرب من وجه الإله؟ يعني واضح أنه القصة أسطورية. جيسوس المسيح المقدس كان يؤمن بهذه القصة الأسطورية وفق هذه الآيات التي بين أيدينا، ثم إنه يزعمون إنه أصلا نبي يونان المذكور في بعض الأسفار اليهودية القديمة مثل سفر الملوك كان عايش في القرن 8 قبل الميلاد، لكن قصة نبي يونان ظهرت وكتبت يعني في وقت لاحق، أي بعد قرون طويلة من التاريخ الذي يذكرون فيه كان هنالك نبي قديم في زمن سحيق يسمى يونان، ذكرته الأسفار اليهودية التي هي سفر الملوك غير توراة موسى. طبعا يونان هذا يقول علماء النقد الكتابي، يونان صاحب الأسطورة هو ليس بيونان المشار إليه في سفر الملوك، إنما هذا شخص مختلف، لكن لنقول إنه هو نفس الشخص كما يقول بعض اليهود. يعني بعض اليهود الذين يؤمنون بالأساطير اللاحقة قالوا إنه ذلك هو نفس هذا الشخص، لكنه السفر الذي خرج هو خرج بعد قرون طويلة من وقت ظهور النبي يونان الذي ذكرته أسفار اليهود الأولى أو سفر الملوك الثاني أعتقد، على ما أعتقد اللي ذكره. إجماع العلماء أصحاب النقد الكتابي أو ما يسمى علماء النقد الكتابي قالوا إن سفر يونان هو سفر ليس بالسفر التاريخي أبدا، أجمعوا إجماعا تاما مطبقا بأنه هذا السفر ليس بسفر تاريخي، بل هو هكذا يعني عبارة عن حكواتية وضعوه ونسبوه على حقبة قديمة، يعني نسبوه إلى حقبة 5 قرون أو 6 قرون سابقة. بل إن البعض ماذا يقول؟ إنه هذا يونان المذكور أو هذه القصة هي أسطورة آرامية، وهذه الأسطورة الآرامية كانت موجودة عند الفرس وغير الفرس في الزمن الإخميني، لأنه فيها يعني إشارات وثقافات وبعض الأمور تدلل على أنه هي فعلا أسطورة آرامية كانت في زمن الفرس الإخمينيين. البعض طبعا يقول أنه هذه دخلت ضمن الأسفار الأخيرة، أسفار الأنبياء الآخرين الصغار عند اليهود عن طريق الخطأ. البعض يقول هذه عن طريق الحكواتية واستحسنها الكهان ووضعوها مع الأسفار الأخيرة للأنبياء الصغار. لكن الخلاصة توجد إشارة في سفر الملوك الثاني عن يونان، لكنه الأسطورة هذه نسبت إلى يونان بعد 6 قرون أو أكثر من ذلك. كقضية موسى يعني يأخذون أساطير وينسبونها إلى هؤلاء الأنبياء. فالخلاصة أنه قضية يونان هي ليست في الأسفار اليهودية الأصلية، إنما في الأسفار التبع الصغيرة التي جاءت لاحقا. فإذا كانت هي قضية حكواتية أسطورية تغنى بها اليهود أخذوها عن الإخمينيين أو عن غيرهم، أكيد سوف تدخل إلى المسيحية، لأنه المجتمع في ذلك الوقت في عند ظهور جيسوس المسيح كان يؤمن أيضا بالأساطير والخرافات والقصص، فكان جيسوس المسيح الإله الرب المقدس المسيح الابن البار كان يؤمن بهذه الأسطورة الخرافية التي أصلا هي لا تصدق. القرآن أيضا آمن بها وأدخلها إلى كتابه المقدس. إذن هو يقول إنه كما بقي يونان في جوف الحوت 3 أيام ثم خرج من جوف الحوت، كذلك هذا الذي يسمى بابن الإنسان أيضا سوف يبقى في جوف الأرض 3 أيام أو 3 ليال ثم يخرج من هذه الأرض حيا كما خرج يونان حيا. لما تتأملون في هذه الآيات، القوم قالوا له يعني أرنا آية، أعطنا آية، فأصبح هنالك لف ودوران ولا يوجد أي آية، إنما هنالك تشبيه بين حالته التي سوف تكون على فرض إنها حقيقة وبين حالة النبي يونان السابقة. يقول للفريسين أنتم تؤمنون بأنه يونان خرج من بطن الحوت بعد 3 أيام، أنا لاحقا سوف أموت وأدفن وأخرج من بطن الأرض بعد 3 أيام وهذه هي آيتي. طبعا إحنا لما نتأمل في الآيات نعرف أنه هذه آيات كتبت لاحقا ونسبت إلى جيسوس المسيح، لأنه أرادوا أن يثبتوا في هذه الآيات إنها نبوءة عن جيسوس، لأنه هكذا لما قتل ودفن أو وضع في المغارة، طبعا هو ما دفن، هو أصلا وضع في المغارة كما تقولون وكما سوف تأتي الآيات، وأغلقت عليه يعني أغلقت هذه الباب باب المغارة. فلما ذهبت النساء إليه وجدوا الحجر قد دفع أزيح وما موجود جيسوس المسيح. طبعا الأمر جدا سهل، ربما يكون أحد تلاميذه أخذه فدفنه في أحد الأراضي حتى لا يعني يدنسون جثمان اليهود. فإذا انظروا ماذا يقول: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. أناس يطلبون آية حتى يؤمنون بي باحترام، يا معلم يقولون نريد منك آية. فأجابهم: جيل شرير فاسق. يعني انظروا الجواب، يعني هذا ليس سوء أدب، يعني يأتيك أشخاص يقولون لك: يا معلم اعطنا آية وبرهان بأنك ذلك المرسل الذي ننتظره نحن. ماذا يقول لهم؟ أنتم جيل شرير فاسق يطلب آية. يعني هل هذا من حسن الأدب؟ هذا سوء أدب. لما تجدون آية في القرآن فيها سوء أدب تنتقدونها، لكن لما تجدون هذه الآيات في كتابكم فيها سوء أدب تعبرون عليها وتمرون عليها مرور الكرام وتعتبرونها أصلا مقدسة ولا إشكال فيها. إذن قال: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان، فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. قلنا هو لم يبقى في جوف الأرض، الأساطير اللي تذكرونها عنه إنه هو أخذ إلى الكهف وسد باب الكهف بحجر كبير. إذن كيف كان في بطن الأرض؟ بطن الأرض يختلف عن بطن الكهف. ثم يقول إنه أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون على هذا الجيل الذي آن فيه الآن، لأنه ما آمن بي، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. طبعا أنت لما تتأمل يونان ما كان يعرف إنه أهل نينوى سوف يؤمنون به، لكنه لما هرب وأرجعه الإله وتاب من المعصية رجع إلى أهل نينوى وآمنوا بأهل نينوى وتابوا عن المعاصي، يعني شيء لا يعني حقيقة لا يصدقه الدماغ، لا يصدقه العاقل. القصة كلها مضروبة، ولا نريد أن يعني هكذا نبقى ونقف عندها ونبين أخطاءها الكثيرة، لأنه حقيقة هي واضحة في أسطوريتها. ثم يقول: وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان، فهو أعظم من موسى وإيليا ويونان وسليمان ومن كل البشرية ومن كل الأنبياء. ثم يبدأ في التسطيل والتخريف ويقول في الآية 43: إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في الصحاري أو في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها. يعني لما جيسوس المسيح أو أي شخص آخر يأتي إلى إنسان وهذا كان فيه جن متلبس، روح نجس، شيطان متلبس بهذا البدن، ما يعرف بأنه حالة نفسية. طبعا لما بينا إحنا في حلقاتنا عن روح الحياة بينا أنه هذا الإنسان الذي يكون فيه مرض، إذا أنت قرأت عليه قرآن أو يعني قرأت عليه اسم المسيح وشفي لساعة لساعتين، سوف تنتكس حالته بعد الزمن وتكون أقوى، لأنه آمن بأنه هنالك قدرة هي التي أخرجت الجن، ولما تتأزم حالته سوف يرجع إليه الجن، فسوف تتأزم ويرجع عليه الجن كما يظن هو. لكن إذا أنت علمت يا أبا أنت ما فيك جن، أنت عبارة عن إنسان تمر بحالة نفسية، أنت تمر بضيق وتعب ودماغك ما يتحمل، وبالتالي تصير عندك هلاوس، وربما تصير عندك بعض الرؤى، هلوسات سمعية، هلوسات بصرية، هلوسات حسية، يعني يصير عندك الكثير، ربما أنت مريض وتصرع، تصل بك الحالة إلى الصرع الشديد. عليك أن تعرف أيها الإنسان إنما هذا هو مرض نفسي، وربما عندك عاهة ذهنية، عندك خلل في دماغك، كهرباء في دماغك، أو أنه أنت ضربت، أو أصابتك شيء، أو أصابك شيء في دماغك. أحيانا الإنسان يضرب بدماغه فيختل ويصير عنده الوسعت. أحيانا أصابات، أنا كان عندي شخص صديق أصيب بإطلاقات أو انفجار، ما كانت إطلاقات، ودخلت أحد الشظايا برأسه، وأصبح من ذلك الوقت هو ماذا يرى أشياء وينصرع، يصرع الرجل. فبالتالي هذا تحدث لعلل مادية أو علل نفسية أو تعب أو إرهاق أو أمور كثيرة. أنت لما تبين لهذا الإنسان إنه الخطأ الذي تجده ليس بجن، ليس بشياطين، هذا خطأ منك وفيك، وعليك أن تتعايش معه وتفهمه حتى ما تتأزم حالتك، هذا سوف يكون عنده تحسن، والتحسن سوف يستمر، وما يعني هكذا يتقهقر مرة أخرى كما يقال كبول البعير يرجع إلى الخلف، إنما سوف يتقدم ويتحسن لأنه عرف الحالة وميزها، ويمكن أن ينطلق انطلاقة صحيحة. لكنه هذه الآيات التي كما يقال عندنا في اللهجة العراقية القديمة الخرنقعية، هذه الآيات آيات يعني ليست بالآيات الصحيحة ومخالفة للعقل والمنطق. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في الصحاري يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول هذا الروح النجس شيطان أو جن، فيقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير. هم وضعوها ونسبوها لجيسوس أو نسبوها لعيسى المسيح، لأنهم شاهدوا أنه أحياناً لما يشافون هذا الإنسان بقراءات أو بأشياء أو يخرجون من الجن المزعوم، بعد فترة تتأزم حالته وتسيء أكثر. إحنا قلنا لأنه اشتغلوا على العقل الباطن بصورة خاطئة. لذلك أنا قلت سابقاً ومنذ سنوات طويلة الأخوة مسلمين يأتوني أو نساء أو كذا، فيقولون إحنا نمارس الاستغفار والمعوذات بشكل كثير أو نقرأ آية الكرسي. أقول لهم هذا كله خاطئ، لابد أن تشتغلون على أدمغتكم بخلاف ما تظنون، لابد أن تقولون نحن لا يوجد عندنا جن ولا شياطين ولا أرواح ضارة في أبداننا، إحنا عندنا عاهة وعندنا مرض وعندنا كذا، لابد أن نتخلص منه عن طريق مثلا فهمنا لما يجري في أبداننا. فبالتالي طبعا هو هذا الحل الوحيد. أما هذا لأنه هو يرى أشياء تحدث لا يعرف تفسيرها، فيظن أنه فعلا هذا الشيطان يذهب أو الروح النجس يذهب، وبعد فترة يرجع مرة أخرى لهذا البدن ومعاه الكثير، فيكون الأمر أكثر وأشد وطأة على هذا المسكين. وهذا كله طبعا بخلاف العقل وبخلاف المنطق وبخلاف المعرفة، وعبارة عن يعني أفهام سقيمة قديمة ظنت أن الأمر كما هو عليه كما يظنون فدونوه، فلما نقرأه نحن في هذا الزمان نقول إنما هذا كلام خاطئ مخالف للعلم وللحقيقة. ثم نصل للآية 46، وهي آيات مهمة من الإصحاح 12 في إنجيل متى. هذه الآيات تصف أم يسوع وأخوة يسوع المسيح وكيف جاءوا لليسوع. وبينما يسوع يكلم الجموع جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. انظروا معي، تعرفون إحنا قرأنا وصايا المسيح بأنه يأمر أصحابه أو أتباعه أو تلاميذه أنه يتركون أهلهم ولا يتصلون بأهلهم، لأنه أهلهم من الأموات، أموات الروح، فهم لا يؤمنون بالسيد المسيح فبالتالي يعني اتركوا هؤلاء الأهل كما أمر أصحابه أو تلميذه أنه لا يدفن الأب الذي توفي، وقال اترك أباك فالأموات يدفنون موتاهم. هنا القضية نفس الشيء، هذا النص يوحي إليك بأنه يسوع المسيح ما كان عنده علاقة لا بأمه ولا بأخوته، وهذا النص يكشف أنه المسيح كان عنده إخوة وأخوات. وإحنا في حلقتنا القديمة الأولى من تأملاتنا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أنه جيسوس المسيح المقدس من نسل رحاب الزاني، هذا واحد، ولأنه المبشر به اللي سوف يظهر هو من نسل داود، وداود من نسل رحاب الزاني. طبعا داود عند السامريين وغير السامريين، يعني اليهود الآخرين المخالفين لليهود الحاكمين يعتبرون داود ضال مضل، هو سليمان، لأنه هم الذين نقلوا الهيكل وادعوا أنه في أورشليم في حين هو ليس في أورشليم بل في جبل شكيم، لكنهم ملوك وحكموا فلابد أن ينقلبون إلى مقدسين وإن كانوا من نسل رحاب الزانية. فجاء المهلوسون من أبناء داود كهنة ومهلوسون متنوعين فقالوا إنه المخلص من عندنا من نسل داود. فلما ظهر يسوس المسيح قال أنا من نسل داود. إذا أنت من نسل داود كيف ادعيت إنه أنت من نسل الإله؟ يعني داود بشر، كيف كنت أنت الرب الظاهر في الجسد؟ المفروض ما عندك نسب تنتسب إليه، المفروض ما عندك أجداد تنسب إليهم، لأنه إحنا ذكرنا في حلقتنا الأولى في تأملاتنا هو في نسبه لما ينسب إنجيل متى وغير متى ينسبون ليوسف النجار، يوسف النجار ليس بأبيك كما تدعي، تقول أنا خرجت بزر شيطان كما نقول في اللهجة العراقية، يعني بدون أب، يعني أنا خرجت بنفخة نفخها الإله في فرج امرأة، أو أنا خرجت بتجلي، الآن ليست بنفخة، لنقول إنه حل الإله في بطن أم جيسوس المسيح وخرج من فرجها. هذا هي الخلاصة، جيسوس المسيح هو الإله في المسيحية، إذن هو جاء وظهر وتجسد في بطن ماريا أو مريم ثم خرج من فرج مريم، هذه هي القصة باختصار، وإلا كيف تفهمها؟ أنت لما خرجت أيها الإله من فرج مريم من هو الذي أوجدك؟ تقول أنا أوجدت نفسي، مع أنه أيضا تقول الرب أوجدني، أبي أوجدني، فأنا الإبن وأنا الرب، وكل الثلاثة في هكذا كما يقال ثلاث عصافير في ضربة واحدة، فكل الثلاثة في واحد، فبالتالي أنت أيها الرب كيف يكون لك نسب ينسب إلى داود؟ يوسف النجار يرجع نسبه إلى داود، إذا أنت مو من نسل يوسف النجار لماذا يضعون لك في بدايات الإنجيل نسب بشري يرجع إلى يوسف النجار رجل مريم الذي قالت عنه اليهود هو كان متزوج مريم وعد أطفال من مريم، لكن مريم لعبت بذيلها مع بعض الرومانيين وهو أخذته العزة والرجولة فتركها، لكن أخوته ما جعلته يتركها تركا تاما لأن كانت زوجته وعد منها أطفال، فبالتالي كان يواصلهم، فلما حملت بجيسوس من الرجل الروماني هو طبعا ساعده لأنه هي أم أطفاله وهو كان عطوف، هذه هي الخلاصة. الآن أنت خرجت أيها الإله من فرجها، لماذا يكون لك نسب إلى يوسف النجار الذي تقول أنا لست ابن يوسف النجار أنا ابن الإله؟ هي ولدت بغير جماع وبدون مادة بدون حيمن رجل يعني دخل فيها، هي عندها بويضة، هذه البويضة لقحت بطريقة ما، أو أنه الإله هو نفسه أصبح بويضة والإله نفسه تحول إلى حيمن ولقح البويضة، لأن هو هذا الإله تجسد وظهر من فرجها بهذه الطريقة. أنت كيف ستفسر ظهور الإله من فرجها؟ بأي طريقة سوف تفسر؟ ثم لما تأتي وتقول أنا ابن الإله وأنا الإله، لماذا إذن لك نسب بشر ينسب إلى داود وتقول أنا من نسل داود؟ ولأنه حتى تتم الآيات العظيمة التي قيلت إنه يأتي المخلص يسوع المسيح من نسل داود، أنت بالأصل مو من نسل داود، أنت مو من نسل يوسف النجار. طبعا لذلك حاصوا وباصوا وقالوا نعم إنه هو ليس من نسل يوسف النجار، لكنه مريم هي من نسل داود أيضا. لا، يعني الأمر ليس بهذه الطريقة، أنتم نسبتوه إلى يوسف النجار، تفضلوا نسب يسوع المسيح. النسب الشريف المنيف المنيف المقدس لجيسوع المسيح موجود في متى وموجود في لوقا أيضا. أول آية في إنجيل متى يقول هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق أو ولد إسحاق أو أولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس، وهكذا إلى أن يقول ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من راحاب الزانية، ثم إلى أن يصل ويسى ولد داود الملك، وداود ولد سليمان، إلى أن يصل ويقول ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي أولدت أو ولدت يسوع الذي يدعى المسيح. الآن يوسف هذا ابن منه؟ ابن يعقوب. يعقوب هذا لما نذهب الآباء يصل إلى داود، داود من راحاب الزانية، هذا هو النسب. إذن جيسوس المسيح من الذي أولده؟ يوسف ابن يعقوب، يوسف رجل مريم الذي أولدت يسوع الذي يدعى المسيح، هذا النسب لمن؟ نسب يسوع المسيح. إذن كما قلنا كان له أب وكانت له أم وكان له أخوة وأخوات بشهادة اليهود الذين كانوا في تلك الحقبة وكتبوها في تلمودهم. لذلك نصوص الكتاب المقدس تأيد هذا القول، ما تأيد هو ابن الإله، وما تأيد هو هكذا لوحده من مريم، إنما تأيد إنه فعلا هو له أجداد، ويوسف النجار هو الأب، وهو نسل من داود بشهادته هو، ومن داود هو يوسف النجار من داود. وهذه النصوص الآن التي في متى الجزء الإصحاح 12 وموجودة أيضا في مرقس تأيد أنه كان له أخوة وأخوات. الآية 46 تقول وبينما يسوع يكلم الجموع جاءت أمه وأخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، فقال له أحد الحاضرين أمك وإخوتك واقفون في الخارج في خارج الدار يريدون أن يكلموك. انظروا إلى الأدب اليسوعي، انظروا إلى بر الوالدين، انظروا إلى البر بأمه، انظروا إلى الأخلاق الفضة العظيمة التي يتغنى فيها المسيحيون، انظروا ماذا يقول. فأجابه يسوع من هي أمي ومن هم أخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وأخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. لما تتأمل في هذه النصوص تجد إن جيسوس المسيح أنكر أمه ولم يبر بأمه ولم يبر بأخوته وتركهم خارج الدار ولم يذهب إليهم، بل ونكتشف المزيد شهادة السيد المسيح جيسوس المسيا الرب المقدس جل جلاله ماذا يقول الابن البار، ماذا يقول؟ كله اضطراب في اضطراب، ما أعرف كيف أم عاقل بهذه العقيدة المضطربة. ماذا يقول هذا؟ يقول إنه أمي وإخوتي وأخواتي ما آمنوا بي. هذا النص هكذا يقول، لأنه لو كانوا يؤمنون به لما قال وأشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وأخوتي، لأنه من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. دققوا معي جيدا بالنصوص وتأملوا بها، وليتفكر وليتذكر وليتبصر أولو المعرفة والحكمة. وبينما يسوع يكلم الجموع جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، يطلبون إذن حتى يدخلون عليه. تصور معي، أمة تطلب إذن حتى تدخل على جيسوس المقدس الزاهد العابد المتواضع. فقال له أحد الحاضرين: أمك وإخوتك واقفون في الخارج في خارج الدار يريدون أن يكلموك. إذن القوم كانوا يعرفون عند أم وعند أخوة وأخوات. فأجابه يسوع المقدس الإلهي، فأجابه يسوع: أنا خرجت من فرج هذه المرأة وانتهى الأمر، هي أصلا ما تؤمن بي، هذه الخلاصة. فأجابه يسوع: من هي أمي ومن هم أخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وأخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. وهؤلاء ليسوا مني ولست منهم، لأنهم ما آمنوا بما جئت به، ما آمنوا بمشيئة أبي الذي في السماوات. أنا أحقق مشيئة هذا الأب، وبما أنه هم ما آمنوا وأنتم آمنتم فأنتم أمي وأخوتي وأخواتي، وليس هؤلاء الذين جاءوا إلي بالباب. أم محروق قلبها، أم جيسوس المسيح ابنها، تعرف هو عنده مشاكل كثيرة ويهيص ويليص، وربما يمسكونه يقتلونه بسبب المنهج الذي عنده. طبعا هو عنده منهج أراد أن يثبته، وكان يبلغ بقوة. كل هاي المعجزات وكذا والأمور الأخرى نسبت إليه كذا، إحنا قلنا على فرض ثبوته طبعا. والبعض يقول هو فعلا كان هنالك رجل يدعي هذه الادعاءات من المحققين القدماء، يعني كانوا حتى في الأزمنة القديمة هنالك إشارات تاريخية أنه كان هنالك رجل، إنسان شاب صبي، تأثر بمعلمين واتخذ منهجا ومسك وقتل لأنه كان شديدا مندفعا كاندفاع الشباب الذين في أول أعمارهم. هاي هي الخلاصة لا أكثر ولا أقل. واندفاع هذا جعل ينكر أمه وينكر أخوته ولا يبر بأمه وأخوته. هذا هو جيسوس المسيح المقدس جل جلاله، الإبن الظاهر في الجسد، أو الرب الظاهر في الإبن، أو الذي ظهر من فرج أنثى. ثم يبدأ الإصحاح 13 يضرب أمثلة عن الزرع والمزارع. يعقولون: خرج يسوع من الدار في ذلك اليوم وجلس بجانب البحر، فازدحم عليه جمع كبير حتى إنه صعد إلى قارب وجلس فيه والجمع كله على الشاطئ، فكلمهم بأمثال على أمور كثيرة. يضرب الأمثال لكنه يعني لا يتواصل مع أمه وتأتي إليه، تقف على بابه ولا يستقبلها. أمثال كثيرة عن الزارع والمزروع لا يمكن أن نتأمل بها كلها لأنها طويلة، وأكيد إحنا وجدنا فيها خلل ويمكن أن نجد فيها أخطاء كثيرة، بعضها لا بأس به ولطيف، البعض الآخر لا سقيم ولا يستقيم به الأمر، لكنه سنطوي عنه كشحة ونزدل دونه ثوبا، ونحاول أن نذهب إلى النصوص التي نريد أن نتأمل بها. ثم يصل إلى الناصرة، يصل إلى الناصرة الإصحاح 13 في آخره الآية 53 يقول: ولما أتم يسوع هذه الأمثال التي سبقت عن الأشجار وعن المزارع وغيرها، ذهب من هناك وعاد إلى بلده. بلده طبعا الناصرة هي البلدة مالته. وأخذ يعلم في مجمعهم، فتعجبوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات. طبعا أين المعجزات؟ هو أخذ يعلم، لماذا وضعتم المعجزات؟ هو أخذ يعلم. لماذا لم تقولوا مثلا فقط من أين له هذه الحكمة؟ لماذا وضعتم المعجزات؟ أين هي المعجزات؟ لأنه أنتم ما ذكرتم معجزات، لذلك إحنا نقول هم كتبوا النصوص وفق ما يريدون هم. ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وعاد إلى بلده وأخذ يعلم في مجمعهم، فتعجبوا وتساءلوا من أين له هذه الحكمة بين قوسين وتلك المعجزات. أما هو ابن النجار؟ انظروا يقولون هو ابن النجار، ابن يوسف النجار، إذن أبوه معروف. أما هو ابن النجار؟ أما أمه تدعى مريم؟ أما هو ابن النجار أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، هؤلاء اللي جاءوا مع أمه ووقفوا على الباب ولم يخرج لهم وقال هؤلاء مو أخوتي وهذه مو أمي، إنما تلاميذي ليتبعني هم أخوتي وهو أمي وأخواتي. بعد ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إنه يهوذا وسمعان وكذا آمنوا بالمسيح، طبعا وضعوها لاحقا ألصقوها، واضح أنه ما آمنوا فيه. هذه الآيات السابقة واضحة حتى هذه الآيات. أما هو ابن النجار أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، أما جميع أخواته؟ انظروا معي، أما جميع أخواته عندنا، يعني إحنا متزوجين أخواته، فمن أين له كل هذا؟ إذن يابا هذا جيسوس المسيح هو أول الأبناء؟ لا، كان في هذا الوقت أول شبابه، وكان عنده أخوة وأخوات متزوجات هذه الأخوات. إذن كيف أصبح هو الابن البكر كما تكذبون؟ هذه الآيات تدلل أنه هو ليس بالابن البكر، وهذا ما أشارت إليه التلمودية اليهودية. لله دركم على هذه الأكاذيب التي تضعونها. أما جميع أخواته عندنا فمن أين له كل هذا؟ ورفضوه. فقال لهم يسوع: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته، أي لا نبي أو لا كرامة لنبي في وطنه وفي بيته. إذن هو يقول أنه أنا في موطني، في الناصرة ما آمن بي القوم وكذبوني، وفي بيتي ما آمنوا بي وكذبوني. وما صنع هناك كثير من المعجزات، يعني هو ما صنع الكثير من المعجزات، هم وضعوها طبعا بين قوسين، لأنه ما يوجد قول أنه صنع المعجزات بهذه النصوص، إنما ذهب يبلغ ما آمنوا بي. وما صنع هناك كثير من المعجزات لعدم إيمانهم به، الخلاصة ما آمنوا بي، لا أهل الناصرة ولا أهل بيته. ثم نصل إلى الإصحاح 14 من سفر متى، يقول في الآية الأولى من إصحاحه 14: وفي ذلك الوقت سمع الوالي هيرودس أخبار يسوع، فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان قام من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده. طبعا الآن إحنا دعونا نتأمل في هذا النص، هل يوحنا المعمدان كان يحيي الموتى ويعمل هذه المعجزات؟ ما يوجد أي دليل ولا يوجد من قال بذلك، إنما هي آية وضعت. الآن هذا هيرودس، من هو هيرودس؟ يوجد هيرودس الأول الكبير ويوجد هيرودس الثاني. هذا هيرودس الثاني اللي هو يقولون قتل يوحنا المعمدان، هذا هيرودس الثاني، هو ابن هيرودس الكبير، وأم هيرودس الثاني يعني مريمان الثانية يسموها ابنة شمعون ابن بوثيس الكاهن الأعظم اليهودي. إذن الكاهن الأعظم اليهودي كان عنده بنت تسمى مريمان، وهاي مريمان متزوجة من هيرودس الكبير وأولدت هيرودس الصغير الثاني، لأنه هنالك عدة هيرودس، هو هذا هيرودس الثاني. طبعا هذا هيرودس الثاني محترم ومبجل عند اليهودية. الهيكل اليهودي يقولون أخرج بالحلة الجميلة اللطيفة والبناء الرائع بزمنه، يعني يقولون له فضل كبير على يعني الهيكل اليهودي سواء كان أبوه أو هو، لكن هو بالذات إلى أعمال عظيمة. لما أنت تتأمل بهذه الحالة وتشوف المسيحيين اللي جاءوا نسبوا أنه هذا قتل يوحنا، يريدون كأنما يطعنون باليهودية ويريدون يعطون مقدمة لتهديم الهيكل، وهذا ما حدث بالواقع يعني. لكن دعونا نتأمل مرة أخرى بالآيات بدقة وتأملوا معي ماذا سوف تكتشفون. وفي ذلك الوقت سمع الوالي هيرودس أخبار يسوع فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان قام من بين الأموات ولذلك تجري المعجزات على يده. وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده وسجنه من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبس. النقطة الأولى أنه هذا فيلبس أو فيلبس ما كان له أثر يذكر في تلك الحقبة كما يقول المؤرخ، لكن دعونا نكمل. لأن يوحنا كان يقول له لا يحل لك أن تتزوجها، يعني أنت أخوك توفى فما يحل لك أن تتزوج زوجة أخيك. لماذا لا يجوز لك أن تتزوج امرأة أخيك؟ لا يحل لك أن تتزوجها. وأراد أن يقتله فخاف من الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا. ولما قام هيرودس ذكرى مولده رقصت ابنة هيرودية في الحفل، فعجبت هيرودس فأقسم لها أن يعطيها ما تشاء. فلقنتها أمها فقالت لهيرودس: اعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فحزن الملك ولكنه أمر بإعطائها ما تريد من أجل اليمين التي حلفها على مسامع الحاضرين. وأرسل جنديا فقطع رأس يوحنا في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة فحملته إلى أمها. وجاء تلاميذ يوحنا فحملوا الجثة ودفنوها ثم ذهبوا وأخبروا يسوع. القصة إذن هذه المرأة حاملة في قلبها على يوحنا المعمدان، وأيضا هيرودس حامل في قلبه على يوحنا. لماذا؟ لأنه يوحنا كان يقول لا يحل لك أن تتزوجها. يتزوج من؟ انظروا. وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده وسجنه من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبس، لأن يوحنا كان يقول له لا يحل لك أن تتزوجها. يعني أقول هؤلاء هل يخجلون؟ يعني أنتم حتى التوراة لا تعرفون أحكامها؟ هل يعقل أن يكتب هذا النص شخص ما يعرف ماذا موجود في التوراة ولا يعرف الأحكام اليهودية؟ تتذكرون عندما تأملنا في التوراة ماذا قلنا؟ قلنا إذا شخص عنده أخ ومات الأخ وبقيت زوجة الأخ، فعليه أن يتزوج منها وتلد هذه أبناء إليه، والأبناء يسميهم باسم أخيه حتى يحيي اسم أخيه. هذا في من في الشرع اليهودي عندهم هذا الأمر واجب، عليه أن يتزوجها. إذا ما قبل بها ورفض ونفسيته ما تقبلت، تأخذ النعال وتضربه بالنعال وتقول له أنت مو رجل. وهذا كل ذكرنا إحنا في تأملاتنا في التوراة. أنا هذا الشخص أعرف أنه في اليهودية في توراة اليهودية موجود هذا الشيء. كيف يقول يوحنا بخلاف ذلك؟ يعني من أين جاء يوحنا بهذا الحكم لرجل يهودي ملك يهودي يقول للملك اليهودي لا يحق لك أن تتزوج امرأة أخيك فيلبس؟ لماذا؟ لأنها امرأة أخيك وأخيك توفي. طبعا هو ما موجود فيلبس، هي قصة كذب. لكن كيف يعني أنت تقول له لا يجوز لك؟ هو بالأصل واجب عليه أن يتزوج من امرأة أخيه، فكيف أنت تمنعه وتقول حرام عليك؟ من أين جئت بهذه الشريعة؟ فقتل يوحنا بهذا السبب. انظروا إلى الطامة الكبرى والكذب العظيم، تأملوا معي أيها المتأملون. فلما سمع يسوع خرج من هناك في قارب إلى مكان مقفر يعتزل فيه، وعرف الناس فتبعوه من المدن مشيا على الأقدام. فلما نزل عن القارب أو من القارب رأى جموعا كبيرة فأشفق عليهم وشفى مرضاهم. يعني هو حزين، سمع بموت يوحنا وأراد أن يعتزل ويعتكف لوحده من شدة الألم والحزن. طبعا هو حتى ما ذهب دفن يوحنا، تلاميذ يوحنا هم اللي أخذوا يوحنا ودفنوا، هو مجرد حزن. لما حزن يعني ركب القارب، نزل من على القارب، رأته الجموع، شاف الجموع. يعني هو مجرد أن يريدون يلفقون قضية إنه شاف الجموع. وفي المساء دنا منه تلاميذه وقالوا فات الوقت وهذا المكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى القرى ليشتروا لهم طعاما. يعني الناس هي ما آمنت به، ومدينة ما آمنت به، ومدن اليهودية ما آمنت به، وهو بشر أنه سوف تنال عقاب شديد لأنه مدن اليهودية ما آمنت به، وهو الآن في مدينة يهودية والناس من حوله آلاف مؤلفة. ما هذا الكذب؟ يعني الأمة اليهودية ما آمنت به، والمدن اليهودية ما آمنت به، ثم هذه المدن اليهودية آلاف مؤلفة يجتمعون عليه وهو في أرض بعيدة في هذه المدينة خارج المدينة وأرض ما فيها شيء. فقال له تلاميذه قل للناس أن ينصرفوا إلى القرى ليشتروا لهم طعاما. فأجابهم يسوع لا داعي لانصرافهم. لماذا؟ لا داعي لانصرافهم، اعطوهم أنتم ما يأكلون. تأمل معي، تأمل كمية الكذب. لا داعي لانصرافهم، يعني وكأنما الأمر جدا طبيعي وما فيه أي شيء، وهو كل يوم كان يصنع مائدة يأكلون منها الآلاف المؤلفة. لا داعي لانصرافهم، اعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له ما عندنا هنا غير 5 أرغفة وسمكتين. يعني هي الأرغفة احنا جبناها فقط إنا وسمكتين. فقال يسوع هاتوا ما عندكم. طبعا هم عندهم، هو صعد بالقارب، تصوروا معي، وذهب إلى مكان مغفر لوحده، وهاي الألوف كلها صعدت بالقوارب وجاءت إليه. أين القوارب اجتمعت؟ يعني ثم إذا كانوا هم جياع، هذا بحر أم نهر؟ يمكنهم، هم صيادون يستطيعون أن يصيدون السمك. يعني ما هذا الكذب؟ هي ما مستقيمة القصة، كلها مضطربة من عدة جهات. فقال يسوع هاتوا ما عندكم، ثم أمر الجموع أن يقعدوا على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر التي فضلت. يعني تصوروا 12 قفة، احنا عندنا القفة بالعراق بذاك الوقت يعني قبل سنوات عظيمة، ربما تشيل لها أكثر من 50 كيلو. زين 12 قفة مملوءة زادت من هذه البركة العظيمة. يعني كيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ يعني تصور أنت لما تريد أن تخرجها في فيلم، تصور كأنما أنه هذه القفف، من أين جاءت القفف مثل؟ يعني تصور هم ذهبوا، أولا هو ذهب لوحده لا حول له ولا قوة، وحزين على موت يوحنا، وأراد أن يعتكف، أخذ القارب وعبر النهر وجلس من تلك الجهة لوحده، فاجتمعت الناس حوله بالآلاف. هي أرض مغفرة، منين اجتمعوا بالآلاف؟ لا نعرف، كلهم جاءوا بقوارب. ثم ما كان عندهم طعام، ف فحلت البركة على 5 أرغفة وسمكتين، فكانت ألوفا مؤلفة، وزاد منهم ورفعوا منهن 12 قفة مملوءة من الكسر التي فضلت من السمك والخبز. هاي القفة اللي الإقفاف أو القفاف من أين جلبتموها؟ يعني من أين جاءت وأنتم ما كان عندكم حتى قفة واحدة؟ يعني من أين جاءت؟ أنزلتها الملائكة؟ أمطرت عليكم السماء؟ ما هذا الكذب والهراء الذي أنتم فيه؟ وكان الذين أكلوا نحو 5000 رجل، 5000 كلهم، تصور كم قارب جاي إلي عبر معاه النهر، ما عدا النساء والأولاد 5000 رجل. طبعا النساء لازم أكثر عادة في هكذا مواقف وبتلك الأزمنة، النساء أكثر، زين كل امرأة عندها 2 أطفال، 5000، خلي نقول 5000 امرأة 10000، خلي نقول كل عائلة عندها طفلين، هاي 10000 ب20 صار 30000، 30000 شخص. تصور أنه من سمكتين ومن أرغفة 5 فعل هذا، وتنزلت الإقفاف أو القفاف أو ما تسمى، ما أدري، جمع تكسير تهديم تفليش تخبيط، لابد أن تجمع كما أظن أنه إما قفات أو قفف، وإن كان قفاف يعني أجمل، لكنه لنقل قفات أو قفف، ولعل الذي فيه خير لنا ينزل علينا بقفة أو قفات أو قفف. هذه القفاف نزلت عليهم وحملت ثم بعد ذلك للقوارب، وأخذوها معهم في القوارب، اللي هو طبعا كان قارب واحد جاء به المسيح لوحده. هذه هي البركات والكرامات اليسوعية المسيحية العظيمة المقدسة. الآن تصور معي أنت، لما طلبوه أو طالبوه الفريسون، قال الفريسون اعطنا آية واحدة أيها المعلم باحترام، اعطنا آية واحدة جميلة لطيفة نؤمن بها، يعني أو هكذا نصدقك فيها، فيها برهان وحجة حتى أنه نؤمن بك. قال لهم أنتم جيل شرير أحمق أغبر، وأصبح يسب. لكن هنا المعجزة أجراها بدون أن يطلب منه طالب. وهؤلاء الذي أكلوا بهذه الطريقة كفروا به بعد ذلك، ومسكوا وحده وحزين وحيد مسكوا طبعا، وأخذوه ضربا واستهزأ به الرومان وغير الرومان وصلبوه، وحتى تلاميذه أنكروا. أنتم تصدقون بهذا الهراء الذي بين أيديكم؟ طبعا سوف تأتي آيات يسوع يمشي على الماء ويطير في الهواء ويتكلم مع الببغاء. وإلى هنا إخوتي وأخواتي الكرام ننتهي من هذه الآيات المتناقضة المضطربة الأسطورية الخرافية التي ليس لها مثيل. تبارك الذي أنزل القفاف على جيسوس المسيح وجعل منها آية للعالمين، أو لنقل فتبارك الذي أنزل القفات على جيسوس المسيح وجعلها آية للذين لا يؤمنون. وسلامي لكم ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.